أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نأخذ فكرة عن أقوال فقهاء العامة في هذه المسألة. ندوة عقدت في سنة 1985 بعنوان الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها، بحضور نخبة من الأطباء ورجال القانون والعلوم الإنسانية. انتهت إلى ما يلي: واحد، إن المعتمد عليه في تشخيص موت الإنسان هو خمود منطقة المخ المنوط بها الوظائف الحياتية الأساسية، وهو ما يعرف عنه بموت جذع المخ. فإذن يقولون بأن الموت الدماغي موت خصوص جذع المخ اللي قلنا في الدروس السابقة، هذا المسؤول عن الوظائف اللا إرادية، وظائف الحيوية اللا إرادية مثل التنفس لا إرادي، تنظيم ضربات القلب وإن أي من الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأخرى كالقلب والتنفس قد يتوقف مؤقتا، ولكن يمكن إسعافه واستنقاذ عدد من المرضى ما دام جذع المخ حيا. أما إذا كان جذع المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه. الدماغ له خصوصيا غير بقية أعضاء الجسم، أنه ما يتعوض، إذا تلف ما يتعوض، بقية الأعضاء ممكن تعوض. أما إن كان جذع المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه، وإنما يكون المريض قد انتهت حياته ولو ظلت في أجهزة أخرى. يمكن بعض مظاهر الحياة موجود في بعض من الجسم، بقية من حركة أو وظيفة هي بلا شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقف وخمود تام، فلا عبرة بهذه. قلب يتحرك تحت أجهزة الإنعاش، أو الرئتين تتحرك تحت، هاي ولها ما عبرة، لا عبرة بها في بقاء الحياة. هاي إذا النتيجة من النتائج اللي انتهوا إليها. النتيجة الأخرى، اتجه رأي الفقهاء تأسيسا على هذا العرض من الأطباء إلى أن الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقنة هي موت جذع المخ يعتبر قد استدبر الحياة. فقهاء أيضا بناء على إفادة الأطباء في النقطة الأولى هكذا أيضا بنوا، وأصبح صالحا لأن تجري عليه بعض أحكام الموت. قلنا لحظهم إلى بعض أحكام، وهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش وإنهاء حياته أم يجب الاستمرار إلى أن يتوقف؟ هذا موضوع قضية التبرع بالأعضاء، هذا هو نظرهم الرئيسي. لذلك قال بعض أحكام الموت، قياسا مع فارق معروف على ما ورد في الفقه خاصا بالمصاب الذي وصل إلى حركة المذبوح اللي انتهينا منها في المطلب السابق، أو الحركة الحياة غير المستقرة تسمى. قال هذا يقاس على هذا الميت الدماغي، كأنه هاي حركة المذبوح أو الحياة غير المستقرة اللي لا تعتبر حياة. قالوا أما تطبيق بقية أحكام الموت كمثل تغسيله، دفنه مثلا، تقسيم تركته، هاي أيضا ترتب أحكام الميت عليه. قالوا أما تطبيق بقية أحكام الموت عليه فقد اتجه الفقهاء الحاضرون إلى تأجيله، تأجيل هذه الأحكام وتنفيذ هذه الأحكام حتى تتوقف الأجهزة الرئيسية، لا تقسيم دفن، تقسيم تركة، اعتداد زوجته إلى آخره، تنفيذ وصاياه، هاي لا، هاي تؤجل الأحكام إلى أن تتوقف حياته تماما بتوقف القلب والرئتين. هكذا قالوا. وتوصي الندوة بأن تجري دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما يعجل وما يؤجل من الأحكام. قلنا نظرهم الرئيسي في هذه الندوات المؤتمرات لذين الحكمين: رفع أجهزة الإنعاش باعتبارها مكلفة وهو لا أمل فيه، يومية $1,000 على كل مريض، كم مريض في موت دماغي تحسبها في الثروة، هكذا يقيسون بعض الأمور. النتيجة الثالثة، بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة، هذا بحد ذاته محل خلاف، ما معنى الموت الدماغي؟ ما حدود الموت الدماغي؟ يختلفون حتى في تشخيص الحالة، هل هذا دخل موت دماغي أو بعد؟ فالمفروض أن هذه الأمور كلها تدق، وهي وظيفة الطب. بناء على ما تقدم، اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الأنعاش الصناعية. هذا إذنه، حكم يبحث عن هذا، هذا يعتبر ميت. فبعد ما معنى الاستمرار بهذه الأجهزة والتكاليف الكثيرة عليها؟ هذا إذن في ندوة طبية عقدت في الكويت عام 85. وقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي، مجمع هذا يعقد ربما سنويا، يحضره كبار فقهاء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ومنهم شيعة طبعا، إماميون أيضا. جزاه الله خير، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته دكتور وهب الزعيلي سجل مقررات هذه المؤتمرات وهي مستمرة طبعا، يناقشون به المسائل المستحدثة الحيوية الجديدة، موقف الشرع منها. وقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد ذلك ما يلي: يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: واحد، العلامة التقليدية اللي جرى عليها الأطباء وعامة الناس والعرف وكل، وهي توقف القلب والتنفس، هذا العلامة الأولى. واحد، إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، هاي الحد التقليدي والتعريف الموجود للموت. اثنين، هذا هو الجديد، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، موت دماغي حصل له أيضا يعتبر هذا ميت. وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص. هذا إذن قلنا نظرهم إلى هذا الحكم. وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة، قلب مستمر بواسطة أجهزة الإنعاش، لكن هذا لا تعتبر حياة، فيجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه. هذا إذن الرأي إلى حد ما خنسميه المشهور حاليا المتبنى من مجمع الفقه الإسلامي ومن رجال القانون ومن الأطباء، لكن مع ذلك يوجد خلاف ذلك أيضا قول آخر. وخالف فقهاء آخرون كشيخ الأزهر الأسبق، شيخ جاد الحق، علي جاد الحق، تولى مشيخة الأزهر ما بين سنة 82 إلى وفاته سنة 96، قال: والموت الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية لا يتحقق إلا بمفارقة الروح للجسد، لا عبارة بالموت الدماغي، الروح بعدها موجودة فيه، وبهذه المفارقة زهوق الروح وخروجها من البدن تتوقف جميع أجهزة الجسد وتنتهي كل مظاهر الحياة من نفس ونبض تنفس ورئتين وقلب وتماسك العضلات. وقال: غير أن موت الجهاز العصبي ليس وحده آية الموت بمعنى زوال الحياة، لا يكفي موت الدماغ، لا يكفي للحكم بالموت، بل استمرار التنفس وعمل القلب والنبض كل أولئك دليل على استقرار الحياة في الجسد واستمرارها. إذن هاي فكرة عن أقوال فقهاء العامة في المسألة ونظرهم. المطلب الآخر هو في آراء فقهاء الشيعة، نتعرض لها أيضا قبل الدخول في تفصيل البحث. وجه استفتاء إلى سيد الخوئي قدس سره، مدون في كتاب صراط النجاة اللي فيها أجوبة السيد الخوئي وتعليقات مرزا جواد تبريزي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ورد فيه سؤال إلى سيد الخوئي: إذا نجح الطبيب في إعادة النبض للقلب المتوقف عن الحركة، قلب توقف لكن استطاع بأجهزة الإنعاش إعادة النبض، ولكن تبين بطرق التشخيص أن المخ قد مات، فتكون حياة المريض كحياة النبات، حياة النباتية بسيطة الأولى. هذا السؤال، هذا ليس الجواب. فتكون حياة المريض كحياة النبات، فلا تبقى هذه الحياة إلا تحت جهاز التنفس الصناعي والأدوية والمغذيات، بحيث لو فصل عنها الجسد أو فصلت هي عن الجسد لحظة لتوقف قلبه عن النبض أيضا ومات كالمخ. هذا فرض المسألة. شخص لو ترك ما ركبت له أجهزة الإنعاش سيتوقف قلبه ورئتاه، وأما المخ فتالف متوقف منتي. فهل يجوز السؤال، فهل يجوز هنا إيقاف جهاز التنفس عنه؟ سؤال أول. وإذا اضطر لذلك بحيث يعني اضطرار بحيث كان عنده مريض آخر يتوقع شفاؤه لو ركبت له هذه الأجهزة وهو محتاج جدا لذلك الجهاز، بحيث إذا لم يعطى الجهاز يموت، هذا فرض الاضطرار، فهل يجوز نقله من المريض السابق لهذا، من ذلك المريض الميت دماغيا ننقلها إلى هذا المريض اللي يتوقع شفاء لو أسحف بهذه الأجهزة؟ فهل يجوز نقله من المريض السابق لهذا أم لا؟ فأجاب سيد الخوي قدس سره بقوله في مورد السؤال: لا يجوز الإيقاف في حد نفسه، إيقاف عمل الأجهزة ورفعها عنه لا يجوز، فكأنه إذن هذا يعتبر في إعداد الأحياء ويجب المحافظة على حياته، ولا يجوز رفع الأجهزة لأن فيها إزهاق لروحه. هذا معناه. في مورد السؤال: لا يجوز الإيقاف، إيقاف عمل الأجهزة في حد نفسه، بالعنوان الأولي أولا وبالذات، ولكن إذا زاحم الأهم كما فرضتم قدم الأهم. هنا باعتبار دوران الأمر بين إبقاء الأجهزة على هذا الميت دماغيا أو نقلها إلى ذلك المريض الذي يرجى شفاؤه، فيقول ذاك أهم، إنقاذ حياة، لأن هذا مصيره إلى الموت، ماكو أي أمل لشفاء، مسألة وقت. هذا الميت الدماغي، أما ذاك مريض يرجى شفاؤه، فذلك إنقاذ حياته أهم من الإبقاء على هذا. هذا كان جواب سيد الخوي. أقول كأنه قدس سره لا يرى الموت الدماغي ميتا، لا يرى الميت الدماغي ميتا حقيقة، لذا وجب حفظ حياته وحرم التسريع بموته، لا يجوز نقل الأجهزة عنه. إذا هكذا بناء، حينئذ قد تستشكل في قضية تطبيق الأهم والمهم، لأنه لا يجب يعني من أجل حفظ حياة آخر إزهاق روح آخر، يعني ما ملزم بذلك. فإذا هذا يعتبر حي، إذا لا يوجد أهم ومهم، حفظ الحياة واجب مطلقا، فرفع الأجهزة عنه فإنه لا يجوز. فبناء على أن الميت الدماغي ليس ميتا كما هو ظاهر المنع من رفع الأجهزة عنه، إذن ما معنى هذا التقديم الأهم على المهم مع الآخر؟ لذلك قلنا وحينئذ قد يشكل القول بجواز رفع الأجهزة عنه ما دام اعتبرت هذا على قيد الحياة ويجب الاستمرار بوضع الأجهزة حفظا لحياته، إذن قد يشكل القول بجواز رفع الأجهزة عنه إلى مريض آخر يرجى شفاؤه، إذ لا يجب إزهاق روح هذا الميت الدماغي ما دام اعتبرناه حي من أجل إحياء أخرى. هذه ليست من تطبيقات الأهم والمهم. هنا علق المرتجى والتبريزي رضوان الله تعالى خلاف ذلك، فقد علق بقوله: إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز. ظاهرا جوابه، لأن تعلم سؤالان عندنا، السؤال الأول أن هذا ميت دماغي يجوز رفع الأجهزة عنه، السؤال الثاني إذا لم يجوز رفع الأجهزة عنه لكن كان هناك مريض آخر يرجى شفاؤه ننقل الأجهزة إلى ذاك، فبالضبط على ماذا يريد، ماذا يقصد بالفرض؟ ظاهرا يقصد الحالة الأولى، لذلك يكون معنى كلامه خلاف السيد الخوي، لأن قال إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض. أي فرض؟ فرض أصل المسألة الموت الدماغي، لو فرض وجود ميت مريض يرجى شفاؤه، غير واضح. لكن إذا كان توجه ولحاظ إلى الأول فإذن معناه هو قال إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز، يمكن رفع الأجهزة يعني. لكن هل في الحالة الأولى ميت الدماغ إذن كانوا يعتبر هذا ميت، وإذا ما يجاز رفع الأجهزة؟ بعد السؤال الثاني ما له معنى، هو ابتداء واختيارا يجوز رفع الأجهزة عنه. ويظهر إذن قلنا من المرزة جواد التبريزي خلاف ذلك، فقد علق بقوله إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز. لماذا قلنا خلاف ذلك؟ بناء على إرادته أصل السؤال لا فرض المزاحمة، لأنه سيد الخوي خوب الفرض الأول قال لا يجوز رفع الأجهزة، لكن لما وصلت مزاحمة مع أهم قال لا بأس رفع الأجهزة عنه وانقلها إلى الآخر. فأي فرض يعني مرزا جواد التبريزي؟ الله العالم. أقول لكن المرحوم التبريزي صرح في موضع آخر بأن المناط هو الموت العرفي، موت العرفي الموت الطبيعي، هذا هو معيار الموت اللي به يتحقق الموت، وهو توقف القلب والرئتين. فقد سئل سؤالا هذا نصه، يرى الأطباء أن الموت يتحقق بموت القوة العاقلة دماغ، إذا انتهى الدماغ يعتبر ميت حتى لو كان القلب لم يتوقف تماما عن النبض والحركة. قال السائل كما في حالة ذبح الشاة مثلا تكون فيها حركة وقلبها أيضا قلب الشاة والذبيحة عموما يتحرك وينبض، لكن مع ذلك لا أحد يقول أن هذا حي، هذا الحيوان حي. حركة المذبوح لا تعتبر حياة، والحياة غير المستقرة لا تعتبر. فهذا يقيس بهذا، السائل يقول أنه هذا مثل هذا حتى لو كان القلب لم يتوقف تماما عن النبض والحركة كما في حالة ذبح الشاة مثلا. أما العرف المسامحي فيرى تحققه بتوقف القلب عن النبض والخفقان والحركة، الموت عرفا وهذا الموت الطبيعي اللي يتوقف به القلب والرئتان. قال ومع كل ذلك فلو التفت العرف هذا إلى ما يقوله الأطباء علميا كما في المثال آنف الذكر فلربما حكم بحكمهم. فبماذا يتحقق الموت؟ يعني ليس مشكلة أن نخالف العرف، لأن العرف إنما حكم بأن الموت بتوقف القلب والرئتين لجهالته بالموت الدماغي ولعدم التفاته. الآن لما صارت الأبحاث وصار مشهور الأطباء ورجال القانون على اعتبار يمكن العرف يغير وجهة نظره، فلربما حكم بحكمهم. فبماذا يتحقق الموت؟ أجاب قدس سره قال الميزان في ترتب أحكام الموت سهوق الروح، هذا اللي عبرنا عنه في درس سابق أنه إحالة على أمر مجمع هو الروح، نقدر نشوف نقدر نعرف إيش وقت زهقت الروح إيش وقت خرجت الروح. الميزان في ترتب أحكام الموت زهوق الروح، وهذا ما أول الكلام، الروح ما هي؟ خروجها يتحقق بموت الدماغ أم يتحقق بالموت الطبيعي بتوقف القلب والرئتين؟ هي المشكلة اللي نبحث عنها. الميزان في ترتب أحكام الموت زهوق الروح وبقاء الإنسان أو الحيوان جسدا محضا، وقد عين في الروايات لذلك علامات. ومجرد موت القوة العاقلة دماء لا يوجب ترتب أحكام الميت، والله العالم. هذا سؤال. وفي سؤال آخر سئل في حالة إثبات وفاة المريض طبيا موت الدماغي فهل يجوز إغلاق أجهزة التنفس الصناعي التي توزع الأكسجين في جثة المتوفى؟ فأجاب قدس سره الموت الطبي ليس ملاكا لا اعتبار به موت الدماغي، وإنما المعتبر الموت العرفي، فلا يجوز التعجيل في إماتته. رفع الأجهزة عنه كأنك تسرع في موته، وهذا لا يجوز، يجب حفظ حياته إلى آخر لحظة. هذا إذن اتجاه من الفقهاء الذي لا يرى أن الموت الدماغي موتا مقابل اتجاه آخر يعتبر الموت الدماغي موتا كالشيخ الفياض دام ظله الشريف، فإنه اعتبر الموت الدماغي موتا طبيعيا بلا فرق، ما نحتاج إلى انتظاره. وجه إليه السؤال التالي: هل يعتبر الإنسان ميتا عند موت الدماغ؟ علما بأن موت الدماغ لا رجعة فيه، أكيد إذا تلف بعد غير قابل، وكان تنفسه عن طريق الأجهزة، فلو لم تكن الأجهزة أو توقفت فلا تنفسه، ولكن القلب لا يتوقف إلا بعد رفع تلك الأجهزة لتوقف التنفس. هذا إذن فرض السؤال: ميت دماغي لا رجعة فيه، يعني تلف نهائي مو مؤقت، تلف نهائي غير قابل للإصلاح والتعويض، لكن أكو استمرار في نبض القلب وفي التنفس بواسطة الأجهزة. فالسؤال: هل يجوز إيقافها هذه الأجهزة؟ ولو لم يجوز إيقافها لكن الطبيب أو الأهل أوقفوها، فهل يعتبر الموقف لها قاتلا لأنه أزهق روحا إذا حكمنا بحياته؟ سؤال آخر: وهل يجوز دفع أجرة عمل الأجهزة من مال المريض مع وجود القصر؟ إذا اعتبرنا الموت الدماغي موتا فهي الأموال انتقلت التركة إلى الورث، وقد يكون فيهم قاصرون، فحينئذ هاي كل يوم تعطي للأجهزة نفقات مكلفة، هذا يجوز أخذ هاي الأموال من أموال الميت وهي يمكن انتقلت إلى ورثته وفيهم قصار؟ أسئلة تتفرع، طبعا لا يكفي فيها الجواب المجمل، هاي كلها تفاصيل أحكام. وهل يجوز دفع أجرة عمل الأجهزة من مال المريض مع وجود القصار، علما بأن الشخص لن يستفيق من غيبوبته، دخل في غيبوبة وفقدان للوعي كامل لموت دماغه؟ سؤال آخر: وهل يجب على وليه لو لم يكن له مال، الميت الدماغي ما عنده مال ينفق على هذا، يجب على وليه أن يدفع ويتحمل تلك النفقات؟ فأجاب دام ظله الشريف: يعتبر الإنسان عند موت الدماغ ميتا طبيعيا، لا تفرقون بين الميت الدماغي والميت الطبيعي، وهذا ميت طبيعي نفس الشيء، ولا أمل في حياته بموجب القانون الطبي، هكذا الأطباء قالوا هذا يعتبر ميت، إلا إذا كانت هناك معجزة من الله تعالى، هذا واحد خارج عن قياس. بلحاظ ما هو الوجه في هذا الاعتبار؟ بلحاظ أن أعضاءه قد توقفت عن تأدية وظائفها الطبيعية وحركاتها الاعتيادية الحية، من توقف الدماغ تلقائيا تتوقف القلب والرئتان، هاي بالأجهزة ماشية، لأن الدماغ هو اللي يوجه حركة جميع الأعضاء والبدن كله، فما دام تلف الدماغ يعني هذه ماتت، لا رئتين ولا قلب ولا أي شيء، بدليل لحظة إذا يشيل الأجهزة عنها تتوقع، فهي مو حركة حياة، هي حركة بالأجهزة، هذه ما لها قيمة ولا اعتبار. بلحاظ أن أعضاءه قد توقفت عن تأدية وظائفها الطبيعية وحركاتها الاعتيادية الحية وماتت أيضا، ولكن بواسطة الأجهزة الصناعية الطبية يعمل قلبه هكذا، وإلا هو ميت عملي، فيؤدي وظائفه بواسطة تلك الأجهزة، بحيث لو قام الطبيب برفعها عنه لتوقف قلبه فوراً، صح هكذا الأطباء يقولون، لأن مفعول حياته الطبيعية قد انتهى، فلا تفرق تقول لي موت دماغي موت طبيعي وتشوش علي أنا، وتجعل الموت الطبيعي هو الميت حقيقة والموت الدماغي لا، هو الموت الدماغي موت طبيعي نفس الشيء، ماكو فرق بينهما، ولهذا يعامل معه معاملة الميت. إذن الموت الدماغي النتيجة يعتبر موتا طبيعيا، يعني نريد الأجوبة على الأسئلة. السؤال الأول: هل يجوز رفع الأجهزة عن ما دام أصبح ميتا هذا؟ فإذا أصبح ميتا شنو خلينا، عملية عبثية، استمرار وضع الأجهزة عبث، هذا لا فائدة فيه. قال: ولكن مع هذا، مع ما قلنا من اعتبار هذا الموت موتا طبيعيا، فالظاهر عدم جواز رفع هذه الأجهزة عنه، لا يجوز رفع الأجهزة عنه. لكن لم يذكر لماذا، إن شاء الله نطالبه بالإجابة. ولكن مع هذا فالظاهر عدم جواز رفع هذه الأجهزة عنه. قال: ولو قام أحد برفعها عنه وتوقف قلبه نهائيا ارتكب إثما أكيدا، هذا من ناحية التكليفية، هذا ارتكب محرما. لكن السؤال الثاني: عليه قصاص هذا باعتباره قاتل عمدي إن كان عمدا، وعليه الدية إن كان رفع الأجهزة خطأ مثلا أو جهلا أو أي شيء آخر؟ هذا سؤال آخر. السؤال الأول لا يجوز رفع الأجهزة عنه. السؤال الثاني: ولو قام أحد برفعها عنه وتوقف قلبه نهائيا، فهل عليه القصاص لو كان عمله عمدا، أو الدية لو كان خطأ أو جهلا؟ والجواب لا هذا ولا ذاك، لا عليه قصاص ولا دية، بحسب النظر في الأدلة وبحسب ما يستظهر من أدلة القصاص ومن أدلة الدية. كيف؟ قال: أما القصاص فلأن موضوعه قتل المؤمن متعمدا، وهذا هو موضوع، ولا يصدق مفهوم القتل على رفع الأجهزة عن عرفا يسمى قتل، هذا لا يصدق عليه القتل عرفا، لاختصاص صدق هذا المفهوم عن من فيه اقتضاء الحياة طبيعيا، هذا هو الذي يسمى قتلا، أو هكذا منصرف أدلة القتل إلى هذا المعنى. والمفروض عدم المقتضي للحياة الطبيعية فيه، هذا هو، إنما يصدق القتل على من كان فيه اقتضاء، فيه استمرار. هذا ينفعنا، مشوهة مفهومية. وماذا كان ملاك ومناطه؟ هو قصور المقتضي، عدم يفيدنا بالأصول، أقصد يفيدنا بالأصول، هذا لأنها شبه مفهومية. الآن مفهوم القتل غير واضح لدينا، يشمل هذا الأولى، وما هو مناطها؟ المقتضي غير تام، مشكوك، له قابلية الاستمرار لولا تعابير لاحظ نفسها. هذا اللي انتهينا في الدرس الماضي في الأصول له، بأن المناط في عدم جلس أصحاب الشبه المفهومية إنما هو لأن الشك في المقتضي، لاحظ التعابير، لاختصاص صدق هذا المفهوم، فالكلام في شبهة مفهومية، على من فيه اقتضاء الحياة الطبيعية. يكون عندك يقين من المقتضي بالحياة حينئذ، والمفروض عدم المقتضي، هذا الميت الدماغي ما عنده اقتضاء للحياة، مآله إلى الموت، والمفروض عدم المقتضي للحياة الطبيعية فيه، فإن مفعولها قد انتهى، حياة انتهى مفعول، وتوقفت أعضاؤه عن الحركات الطبيعية الحية وماتت، وتحرك قلبه إنما هو بواسطة الأجهزة لا طبيعية، فلهذا لا يصدق على من رفع الأجهزة عنه أنه قتل، لا هذا ليس قتلا، بل إنه منع تحرك قلبه بواسطة الأجهزة الصناعية، فهو ما يأخذ من نفس التعابير، فهو قاتل صناعي لا قاتل طبيعي، سميه شيء إن شئت، سمي هذا قاتل صناعي لما قتل الحياة الطبيعية، إنما يسمى القاتل قاتلا لما يزهق حياة طبيعية، وهذه حياة صناعية بالأجهزة، فإذا تريد تسمي قاتل سمي قاتل صناعي مو قاتل طبيعي، فليس مشمولا إذن بالقصاص. لماذا؟ قال: والقصاص على الثاني القاتل الطبيعي إذا كان متعمدا، طبعا القصاص مع العمد، لا على الأول القاتل الصناعي ليس عليه. هذا إذن لا قصاص، كأنه ملخص لانصراف أدلة القصاص عن مثل هذه الحالة، لأنه هذا لا. ثم الدية أخو نفس الشيء راح تكون المسألة المعيار واحد، وأما الدية فالأمر فيها أيضا كذلك، أيضا لا دية عليه، لأنها مترتبة أيضا على قتل المؤمن لكن خطأ، فهذا الفرق مع يعني متحدة مع القصاص في أنه تترتب على صدق مفهوم وتحقق القتل، وهذا لا يصدق القتل. لأنها مترتبة على قتل المؤمن خطأ أعم من أن يكون شبه عمد أو خطأ محض، وهو لا يصدق. نفس الكلام في القصة، هذا يصدق قتل عليه، قلنا لا يصدق عليه قتل، وهو لا يصدق على رفع الجهاز عنه كما عرفت. سؤال الثالث، دفع الأجرة يجوز من مال المريض؟ قال أما دفع الأجرة فيجوز من مال المريض ولو مع وجود القصار. ما معنى الكلام عن القصار؟ بعد الرجل موجود والمال ماله، بعد ما صار التركة حتى تسألون عن القصار إلى آخره. أما دفع الأجرة فيجوز من مال المريض ولو مع وجود القصر، لأنه بعد لم ينتقل إلى الورثة المال بعد مملوك لهذا المريض. وإذا لم يكن له مال وجب على وليه تحمل الأجرة، وإلا فعلى المسلمين أو من بيت المال. إن شاء الله يأتي البقية بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.